بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن لأبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، والمسمى بجامع البيان عن تأويل آية القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور: القول في تأويل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم تأويله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها.
الموضع أمس قبل ما انسى علي، موضع أمس اللي احنا قلنا في الطبري، في أقصد في البغوي، في أمس في قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا فتح القضية، عايزين نشوف بعد إيمانكم. هذا كلام ابن عبد الله في كشوفات، عايزين نرد، هل هو إظهار الإيمان وفقد القول بل في الآية، ولا أنهم كانوا على إيمان صحيح ثم كفروا بعد ذلك بهذا الناقض؟ فكي التفسير والتفسير بعض العثيمين أو تفسير، خلاص احنا خدنا البغو وخدناه، ومن كثير أخدناه. لا بس هذا التفسير الأول، حتى أضواء البيان والسعدي والعثيمين. عبد الرحمن ايه؟ طب هات كلامهم. لا هاتها، ما احنا عايزين، انا بس عايز اقراوا بسياقهم نفسه. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقرأ: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على اهلها. قال: وانما تستأنسوا وهم من الكتاب. قال: وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وهم، وإنما تستأنسوا وهم من الكتاب، إنما هي حد تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وإنما تستأنسوا وهم من الكتاب. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال: إنما هي خطأ من الكتاب حتى تستأذنوا وتسلموا. وساق بسندي عن سعيد بن جبير بمثله، غير أنه قال: إنما هي حتى تستأذنوا، ولكنها سقط من الكاتب.
وساق بسندي أيضا إلى أن ذكر بأسنيد حتى وصل إلى إسناد عن إبراهيم قال في مصحف بن مسعود: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. نعم. فهذا المنقول عن ابن عباس، والمنقول حسب رواية إبراهيم في مصحف عبد الله بن مسعود، ولكن أشار المحشي إلى ضعفه. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى.
طيب، هذا الأول. ثم قال: وقال آخرون. معنى ذلك؟
وقال آخرون معنى ذلك: حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح والتنخم وما أشبهه، حتى يعلموا أنكم تريدون الدخول عليهم، ذكر من قال ذلك. وساق بسندي عن مجاهد في قوله: لا تدخلوا بيوتا غير،
حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح والتنخم وما أشبهه، يعني تقومون بحركات وأصوات وأمور يفهم أهل البيت أنكم مقبلون عليه، مثل ما هي عادة عندنا الآن إذا أراد الواحد يدخل بيتا أو كذا تنحنح، يعني أضع رصافا، يعني انتبهوا يا أهل البيت. هذا معنى الآية هنا: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. يبقى قال: حتى تؤنسوا أهل البيت بالتنحنح، نعم القول السابق وقول ابن عباس يعني حتى استأذنه. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قال حتى تتنحنحوا وتتنخموا. وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله حتى تستأنسوا، قال حتى تتحسسوا وتسلموا. وساق بسنده عن مجاهد قوله حتى تستأنسوا، قال تنحنحوا وتنخموا.
طيب ثم قال والصواب من القول في ذلك عندي، يعني ذكر أيضا أثرا في هذا المعنى عن السلف، ثم قال
والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الاستئناس الاستفعال من الأنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مخبرا بذلك من فيه وهل فيه أحد، وليؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنس إلى إذنهم له في ذلك ويأنس إلى استئذانه إياهم. وقد حكي عن العرب سماعا اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الدار، بمعنى انظر هل ترى فيها أحدا. فتأويل الكلام إذا كان ذلك معناه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنوا، وذلك أن يقول أحدكم السلام عليكم أدخلوا، وهو من المقدم الذي معناه التأخير، إنما هو حتى تسلموا وتستأذنوا كما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم بمعنى الاستئذان، يبقى تستأذن وتسلم، تسلم وتستأذن، تسلم ثم تستأذن أدخل أم لا. فحينئذ يأنس هو إلى إذنهم في ذلك ويأنسهم إلى استئذانه إياهم، ما يسلم ويدخل مباشرة، ما قال الله عز وجل حتى تسلموا، إنما قال حتى تستأنسوا وتسلموا، أي حتى تستأذنوا وتسلموا. ويكون هنا من ترتيب الكلام حتى تسلموا وتستأذنوا، فهو يسلم ويستأذن كما جاء بذلك السنة. يقول السلام عليكم أدخل، يقول السلام عليكم أدخل، وليس فقط السلام هو استئذان بأن يسلم الإنسان على أهل البيت، فإذا سمع ردا من أهل البيت فإنه يدخل مباشرة، لا ليس كذلك، وإنما لابد من السلام ومن الاستئذان. نعم.
وقوله ذلكم خير لكم يقول استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت الذي تريدون دخوله.
وبعض أهل العلم يعني كان يذكر نكتة في هذا أنه الاستئناس وإن كان بمعنى استئذان، لكن يقول يعني الاستئذان الذي فيه القبول، قد يقول لك واحد تفضل ولكنك ترى فيه ماذا؟ عدم القبول، في حرج، في كذا، فضل وهكذا، ولكن أنت تلمس فيه أن الوقت وقت غير مناسب ولا كذا، ولهذا أنت أعطيه مبررا، قل لا 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 أجيلك في وقت ثاني يمكن مشغول ولا شيء، هتجد ما مش هقول لك إيه، طيب ابقى تجيلي مثلا الساعة بعد صلاة العصر أو كذا، لأنه ممكن كل إنسان طالع من البيت إلى مشوار ولكن جاء واحد لزيارته ووراءه موعد الآن، وقد يستحي أن يقول له بأن ورائي موعد الآن، يعني قال لزوجتي اجهزي يلا بنزل مثلا أشغل السيارة أو أشوف توك توك على ما أشوف توك توك، هو نزل شوف توك توك أو يأتي بالسيارة، قابله واحد جاي من بلد بعيد لزيارته أو كذا ووراءه موعد ضروري، فماذا يصنع؟ في حرج. ولهذا لازم الإنسان يا إخواني، لابد للإنسان أن ينظر هذه الأشياء ويعافي إخوانه من الإحراج، من الإحراج. الوقت قد يكون مناسبا لك لكن ليس مناسبا لأخيك، لابد قبل أن تأتيه، ما الواحد يجي يقول لك والله يا أخي والله أنا جاي لك من القاهرة أو أنا جاي لك من الصعيد أو أنا جاي لك من كذا وأحتاجك ضروري الآن. طيب أنت قبل أن تخرج من الصعيد اتصل، قبل أن تخرج من المنصورة اتصل، قبل أن تخرج من كذا اتصل، لا تكلف نفسك ولا تكلف الآخر، حتى لو من البلد نفسها اتصل قول مثلا كذا أنا مثلا لي موضوع كذا وكذا وكذا وكذا، ما الوقت المناسب الذي ألقاك فيه الآن، بعد غد، الغد، يوم الجمعة، كذا كذا كذا، هذا استئذان بدل أن تقف أمام الباب، لأن أمام الباب فيه حرج شديد جدا، والناس لا يستوعبون السنة ولا يفهمون. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم، لكن اليوم ما تقول واحد ارجع صعب عند الناس، يعني فوق الناس صعب ما يستوعبون هذا، يحتاج الناس إلى تعليم للسنة عن هذه السنة. والمفترض أن من يغضب يغضب ومن لا يغضب لا يغضب، لكن أيضا نحاول تطبيق السنة بالطريقة التي لا تحدث فتنة في الناس وكذا. فالإنسان يستأذن أولا قبل أن يأتي. ولو حتى افترضنا يا إخوانا الإنسان أتى بغير موعد ويتوقع أن صاحب البيت هذا قد يكون مشغولا، وبالتالي إذا جلس بقدر الحاجة. واحد ممكن يقضي حاجته في الهاتف في دقيقة واحدة، لكن لا، عنده لابد يحضر ويجي ويتكلم معك وجه لوجه. طيب خلاص أخذت دقيقة في الهاتف، هي الدقيقة في المجلس. لا، يأتي بالموضوع من أوله إلى آخره، ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، تضطر أن تأتي له بضيافة، ثم بعدك يمتد الأمر إلى نصف الساعة إلى الساعة إلى الساعتين وأنت محرج. لابد الإنسان أن يراعي وقت إخوانه، وأن يراعي أيضا ظروف إخوانه، فلا يكون ثقيلا، لا يكون الإنسان ثقيلا. هذا معنى الاستئناس، أنك تجد أنسا مع الاستئذان، تجد أنسا، تجد طمأنينة، تجد قبولا. نعم.
وقوله ذلكم خير لكم، يقول استئناسكم وتسليمكم على أهل البيت الذي تريدون دخوله، فإن دخولكموه خير لكم، لأنكم لا تدرون أنكم إذا دخلتموه بغير إذن على ماذا تهجمون، على ما يسوءكم أو يسركم، وأنتم إذا دخلتم بإذن لم تدخلوا على ما تكرهون، وأديتم بذلك حق أيضا حق الله عليكم في الاستئذان والسلام. وقوله لعلكم تذكرون، يقول لتتذكروا بفعلكم ذلك أمر الله عليكم واللازم لكم من طاعته فتطيعوه. القول في تأويل قوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن خيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يقول تعالى ذكره فإن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحدا يأذن لكم بالدخول إليها فلا تدخلوها لأنها ليست لكم، فلا يحل لكم دخولها إلا بإذن أربابها، فإن أذن لكم أربابها أن تدخلوها فادخلوها، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يقول وإن قال لكم أهل البيوت التي تستأذنون فيها ارجعوا فلا تدخلوها فارجعوا عنها ولا تدخلوها هو أزكى لكم، يقول رجوعكم عنها إذا قيل لكم ارجعوا ولم يؤذن لكم بالدخول فيها أطهر لكم عند الله. وقوله هو
نعم، وهكذا يبغي الإنسان أن يرضى بهذا، إذا قال أخوه له الوقت غير مناسب أو قال كذا فإنه يقبل ذلك، فإن الناس لهم أعذار. نعم.
وقوله هو كناية،
فعلى الإنسان أن يتأدب بهذه الأداب العظيمة، هي أداب إن شاء الله يعني يسيرة، لكن لابد للقلب أن يتشربها وأن ينتفع بها. نعم.
وقوله هو كناية من اسم الفعل، أعني من قوله فارجعوا. وقوله والله بما تعملون عليم، يقول جل ثناؤه والله بما تعملون من رجوعكم بعد استئذانكم في بيوت غيركم إذا قيل لكم ارجعوا وترك رجوعكم عنها وطاعتكم الله فيما أمركم ونهاكم في ذلك وغيره من أمره ونهيه ذو علم محيط بذلك كله محسن جميعه عليكم حتى يجازيكم على جميع ذلك.
نعم.
وكان مجاهد يقول في تأويل ذلك ما حدثني محمد بن عمرو وساق بسنده عنه فإن لم تجدوا فيها أحدا قال إن لم يكن لكم فيها متاع فلا تدخلوها إلا بإذن وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وساق بسنده عن مجاهد مثله وساق بسنده عن مجاهد مثله وساق بسنده عن قتادة قال قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وهذا القول الذي قاله مجاهد في تأويل قوله فإن لم تجدوا فيها أحدا بمعنى إن لم يكن لكم فيها متاع قول بعيد من مفهوم كلام العرب، لأن العرب لا تكاد تقول ليس بمكان كذا أحد وإلا وهي تعني ليس بها أحد من بني آدم، وأما الأمتعة وسائر الأشياء غير بني آدم ومن كان سبيله سبيلهم فلا تقول ذلك فيها. القول في تأويل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يقول تعالى ذكره ليس عليكم أيها الناس إثم وحرج أن تدخلوا بيوتا لا ساكن بها بغير استئذان. ثم اختلف
يبقى هنا فرق يبقى بين الله عز وجل حكم البيوت وأنها على قسمين، وأنها على قسمين، بيوت مسكونة يملكها الناس فهذه لا تدخلها إلا باستئذان، تسلم على أهلها وتستأذن، وبيوت أخرى ليست مسكونة، هذه بيوت ليس يسكنها أحد، ليس يملكها أحد، وليس فيها حرمات، أو بيوت مبذولة للناس جميعا كالمحلات التجارية وغير ذلك والأشياء المبذولة للناس، فهذه يلازم فيها استئذان لأنه لا يخشى من الاطلاع فيها على وقوع للنظر على عورات. نعم.
ثم اختلفوا في ذلك أي البيوت عنا، فقال بعضهم عنا بها الخانات والبيوت المبنية بالطرق التي ليس بها سكان معروفون، وإنما بنيت لمارة الطريق والسابلة ليأووا إليها ويؤووا إليها أمتعتهم. ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن محمد بن الحنفية في قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، قال هي الخانات التي تكون في الطرق.
وساق ذكر عن السلف أثارا في ذلك. طيب، وقال آخرون هي بيوت مكة. نعم.
وقال آخرون هي بيوت مكة، ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن محمد بن الحنفية في قوله بيوتا غير مسكونة، قال هي بيوت مكة. وقال آخرون هي البيوت الخربة والمتاع التي قال الله فيها لكم قطاء الحاجة من الخلاء والبول فيها. ذكر من قال ذلك، وساق بسندي عن عطاء يقول ليس لا عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قال الخلاء والبول.
يعني إذن الجمع بين هذه الأقوال أنه ليس يملك أحد وليس فيها سكان يخشى من الاطلاع على عوراتهم، فهي مبذولة، سواء مثلا تدخل مستوصف الآن مش تستأذن، لكن إذا كان الباب مغلقا كان خاصا بأحد فلا تدخل إلا أن تدق الباب، لأنه قد يكون في هيئة لا يحب أن يراه فيها أحد، فإذا أغلق الباب وكان مستورا على أعين الناس فلا تدخل إلا باستئذان، لكن أنت تستأذن في المستوصف، المستوصف باب مفتوح ادخل ما في مشكلة. نعم. البنزينة، البقالة، كل هذه أيضا كل هذه مبذولة، لأن لن القائم فيها والجالس فيها يبيع ويشتري لن يكون في منظر لا يحب أن يراه ألا يرى فيها أحد، لأنه يعلم أن أي واحد يدخل في أي وقت. أما البيوت المسكونة التي فيها ناس ولهم فيها أسرار وكذا فهذه لابد من الاستئذان فيها. طيب، وأولى الأقوال. وقال آخرون بل عنا بذلك بيوت التجار التي فيها أمتعة الناس، كما قلنا كلها تدور على معنى وهو أنها بيوت ليس فيها أسرار وعورات يخشى من الاطلاع عليها. وذكر هذا بسنده عن ابن زيد قال في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيما تعالى لكم قال بيوت التجار ليس عليكم جناح أن تدخلوها بغير إذن. طيب، وأولى الأقوال في ذلك والصواب أن يقال
إن الله عم بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوها بيوتا غير أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع ندخله بغير إذن.
كل متاع يعني الحاجة، لك فيه حاجة يعني. وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، إذا سألتمون حاجة فاسألوهن من وراء حجاب. نعم.
لأن
انظر يا إخواني لتأديب القرآن لنا، سبحان الله، الله يؤدبنا في كتابه سبحانه وتعالى ويربينا حتى على هذه الأشياء القليلة. شوف كيفية تستأذن عند دخول البيت أو لا تستأذن، والتفريق بين البيوت، هناك بيوت تستأذن فيها وهناك بيوت لا يلزم الاستئذان فيها، ثم بعد ذلك الأمر بغض البصر، ثم بعد ذلك الأمر بحفظ العورات من النساء عن الرجال، ثم بعد ذلك الأمر بالنكاح، ثم بعد ذلك سبحان الله تربية حتى يصل الأمر إلى قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم وهكذا، حتى الواحد يأكل عند بيت أبيه، عند بيت أمي، عند بيت أخيه، عند بيت عمي، عند بيت كذا 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 آخره، مما جرت العادة ببذله وكذا فلا جناح عليك، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. ولهذا الذي يسير على القرآن وعلى هدايته فنعم الاعتقاد اعتقاده، ونعم العبادة عبادته، ونعم التربية تربيته. فإذا فقد الإنسان هداية القرآن فما إلا انحراف في العقيدة، ابتداع في العبادة، انحراف في المعاملة. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من أخذ بهداية القرآن، ما ترك شيئا. الله عز وجل يؤدبنا بهذا الأدب، ثم يترك عقيدة حسب أهوائنا، ثم يترك عقيدة نأخذها حسب عقولنا وآرائنا. شريعة يا إخواني تنظم حياة المسلمين بهذه الدقة، ثم تتركك في أصعب الأمور مثل الصدام بين المحكوم والحاكم، الصدام بين التعامل مع الكفار وغير الكفار، كل هذا دقيق موجود في الشريعة. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، ومن أخذه على طريقته وعلى أدلته فإنه يكون مهديا إن شاء الله. فالمهدي من هدي إلى هداية القرآن العظيم وإلى هداية السنة المطهرة، أما من لجأ إلى عقله واتكل على عقله وترك هداية القرآن فليس إلا الضلال والانحراف. قال ابن جرير: لأن الإذن إنما يكون ليؤنس المأذون عليه قبل الدخول، أو ليأذن للداخل إن كان له مالكا أو كان فيه ساكنا، فأما إن كان لا مالك له فيحتاج إلى إذنه لدخوله، ولا ساكن فيه فيحتاج الداخل إلى إناسه والتسليم عليه، للا يهجم على ما لا يحب رؤيته منهم، فلا معنى الاستئذان فيه. فإن كان كذلك فلا وجه لتخصيص بعض ذلك دون بعض، فكل بيت لا مالك له ولا ساكن من بيت مبني ببعض الطرق المارة والسابلة لأوليه، أو بيت خراب قد بدأ أهله ولا ساكن فيه حيث كان ذلك، فإن لمن أراد دخوله أن يدخل بغير استئذان لمتاع له يؤويه إليه أو للاستمتاع به لقضاء حقه من بول أو غائط أو غير ذلك. وأما بيوت التجار فإنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها. هذه كانت مغلقة، بيوت التجار يعني زي البقالات، إذا كان الباب مغلقا في أحد فلا تدخل إلا باستئذان. أما إذا بذل المحل وفتح الباب فلا تدخل الاستئذان، لأنه ما فتح الباب إلا ليدخل الداخل. لكن إذا كان الباب مغلقا، أنا داخل عند مدير المدرسة، داخل عند مدير المؤسسة وقد أغلق الباب، فلا أدخل إلا بإيه؟ إلا باستئذان، لأنه قد يكون في منظر لا يحب أن يراه أحد فيه. فإن ظن ظن أن التاجر إذا فتح دكانه وقعد للناس فقد أذن لمن أراد الدخول عليه في دخوله، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أنه ليس لأحد دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه أو بغير سبب أباح له دخوله إلا بإذن ربه، لا سيما إذا كان فيه متاع. فإن كان التاجر قد عرف منه أن فتحه حانوته إذن منه لمن أراد دخوله في الدخول، فذلك بعد راجع إلى ما قلنا من أنه لم يدخل من دخله إلا بإذنه. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن من معنى قولي ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم فيه شيء، وذلك أن التي وضع الله عنا الجناح في دخولها بغير إذن من البيوت هي ما لم تكن مسكونة، إذ حانوت التاجر لا سبيل دخوله إلا بإذنه وهو مع ذلك مسكون، فتبين أنه مما عنا الله من هذه الآية بمعزل، يعني ولا يرى بيوت التجار، بس هذه إذا علم أنها أنه فيها وأنه قد أغلق وأنه ما بدلها للناس، إنما إذا بدلها واستدرك أبوابها مفتوحة وعلم ذلك منه عادة فلا يحتاج ذلك إلى إذن. وقال جماعة من أهل التأويل: هذه الآية مستثناة من قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال ذكر من قال ذلك: ساق بسندي عن عباس: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وقال: وليس في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم دلالة على أنه استثناء من قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لأن قوله ذلك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حكم من الله في البيوت التي لها سكان وأرباب. وأما قول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم حكم منه في البيوت التي لا سكان لها ولا أرباب معروفون، فكل واحد من الحكمين حكم في معنى غير معنى الآخر، وإنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان من جنسه أو نوعه في الفعل أو النفس، فأما إذا لم يكن كذلك فلا معنى لاستثناء منه. صحيح ما ذكره هنا الشيخ الإمام رحمه الله تعالى توجيه صحيح. أما في مسألة بيوت التجار فهو يرى أنها مسكونة وأنه لابد من استئذان. نعم نقول إذا كانت مغلقة، نعم نقول إذا كان لا يأذن لأحد دخولها إلا بإذنه، أما إذا كانت بأبوابها مفتحة ومفتوحة ومبذولة فلا تحتاج إلى استئذان. وقوله والله يعلم،
والله يعلم ما تبدون، يقول تعالى ذكره: والله يعلم ما تظهرون أيها الناس بألسنتكم من الاستئذان إذا استأذنتم على أهل البيوت المسكونة، وما تكتمون يقول وما تضمرونه في صدوركم عند فعلكم ذلك، ما الذي تقصدون به؟ أطاعة الله والانتهاء إلى أمره أم غير ذلك؟